بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمع درس جديد من تفسير قصار السور، وقفنا عند سورة العلق. سورة العلق صدرها الخمس الآيات الأولى هي أول ما نزل من القرآن، وذلك في غار حراء، وكان أول بدء نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، روى ذلك البخاري. يقول الحق سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ، أي اقرأ ما يوحى إليك يا محمد. والمعنى: أوجد القراءة مفتتحا ومبتدئا باسم ربك، أي قل بسم الله كما هي العادة عند تلاوة الآيات، أو مستعينا باسم ربك، إما مفتتحا أو مبتدئا باسم ربك أو مستعينا باسم ربك سبحانه وتعالى. وأضاف الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم ربك، اقرأ باسم ربك، أضاف الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم للإشعار بتبليغه إلى الغاية القاصية من الكمالات، إبلاغ أو تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القصوى في الكمالات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الخلائق الذي له الخلق سبحانه وتعالى ولا خالق سواه. وصف الرب به للتذكير بأول النعم، أول النعم هي نعمة الخلق الإيجاد. الفائضة منه عليه منه سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، أي جنس الإنسان، جميع الإنسان. وخصص الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى خلق جميع الموجودات، ولكن خصص الإنسان بالذكر لتفخيم شأنه، إذ أن الإنسان هو أشرف الموجودات، وأيضا لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير، ولأن التنزيل نزل إليه، إلى هذا الإنسان، فكل ذلك يدل على شرفه، فخصصه الله بذكره. خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، العلقة هي الدم الجامد، ما هو مبدأ تطور الخلق، الجنين في بطن أمه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون علقة، وهو دم جامد كما ذكرنا. وفي هذه الآية بيان كمال قدرته سبحانه وتعالى بإظهار ما بين حالة الإنسان الأولى النطفة والعلقة، وبين حالته الأخرى، يوضح ويبين الفرق والبين التباين الواضح بين الحالتين، من مبدأ خلقه النطفة والعلقة إلى أن صار إنسانا سويا يسمع ويبصر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ أي افعل ما أمرت به، كرره سبحانه وتعالى تأكيدا للإيجاب، وفي ذلك تأنيس له صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن هذا أول ما نزل من الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. اقرأ وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، وهذه الصيغة صفة تدل على المبالغة في الكرم، إذ كرمه سبحانه وتعالى يزيد على كل كرم، لأنه ينعم بالنعم التي لا تحصى، وينعم بلا غرض وبلا سبب، ولا يطلب مدحا أو ثوابا على ما يوليه من نعمه على خلقه. الذي علم بالقلم، أي علم الخط بالقلم، أو علم ما علم من العلوم بواسطة القلم، وفيه امتنان على الإنسان بتعليمه علم الخط والكتابة وما ترتب على ذلك من معارف وعلوم. ففي ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لحالة الإنسان، نقله من أدنى المراتب من مرتبة النطفة والعلقة إلى أعلاها، وهو تعلم العلم. وفيه أيضا في الآية إشارة إلى فضل علم الكتابة وما فيه من منافع عظيمة، منافع عظيمة تتعلق بعلم الكتابة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من جميع الأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية وما لم يخطر بباله أصلا، فكل ذلك علمه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: كلا. قيل أن معناها أي حقا، وقيل لأنها كلمة ردع لمن كفر بنعمة الله وطغى، وقيل أنها بمعنى ألا الاستفتاحية. فالثلاثة معاني في كلا: قيل أنها بمعنى حقا، وقيل أنها كلمة ردع، وقيل أنها بمعنى ألا الاستفتاحية. كلا إن الإنسان ليطغى، يتجاوز الحد ويستكبر على ربه سبحانه وتعالى ولا يليق به ذلك. أن رآه استغنى، لماذا يستكبر؟ لماذا يطغى؟ لأنه رأى نفسه مستغنيا عن ربه. بماذا؟ بما أنعم الله به عليه، أنعم عليه بالمال، فيرى ما لديه من مال فيظن نفسه ما يظن فيستغني عن ربه ويطغى ويستكبر. وأن رآه، الرؤية هنا علمية قلبية وليست رؤية بصرية. نزلت هذه الآية في أبي جهل لما قال لقريش: لئن رأيته أي محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي يسجد لا أطأن على رقبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسجد، فأتى أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يتراجع إلى الخلف ويتقي بيديه، وقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه مسلم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أي أن إلى مالك أمرك أيها الإنسان رجوع الكل، الكل يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالموت والبعث بعد الموت، فيجازي الطاغي بما يستحقه، وسيرى الطاغي حينئذ عاقبة طغيانه. وفيه تخويف وتهديد وتحذير من الحق سبحانه وتعالى، يحذر وينبه ويهدد هذا الطاغي بما سيناله من العقاب. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى؟ استفهام تعجب، وكذلك ما بعده من استفهامات، الاستفهام للتعجب، ومعناه أخبرني، والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤيا. هذا الخطاب ليس فقط مخصوص بشخص معين، وإنما لكل من يتأتى منه الرؤيا أن يفكر وأن ينظر. وقيل أن الخطاب مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ونكر كلمة عبد للتفخيم، نكره لتفخيم أمره وشأنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أرأيت الذي ينهاك بالضمير، وإنما ذكر أرأيت الذي ينهى عبدا تفخيما لأمره صلى الله عليه وسلم. إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي أخبرني عن هذا الناهي، إن كان على الهدى فيما ينهى عنه من عبادة الله، وفيه تهكم به، تهكم بهذا الناهي، تهكم بهذا الناهي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، أي أخبرني عن ذلك الناهي، إن كان مكذبا للحق ومكذبا للنبي المرسل ومعرضا عن الصواب ومعرضا عن الإيمان. وقيل أن المعنى: أرأيت إن كان المنهي على الهدى والتقوى والناهي مكذب متول، فلا أعجب من هذا. وفيه تهديد لمن يمنع عن الخير وعن الطاعة. المؤمن لا يمنع عن خير، بل يفرح بالخير وبانتشار الخير. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى الحق سبحانه وتعالى ويعلم ما يصدر من هذا الناهي، ما صدر منه، أي أنه قد علم ذلك واطلع على أحواله فيجازيه بها. وعلم الله سبحانه وتعالى أي قد علم ذلك الناهي أن الله يرى، فكيف يصدر منه ما يصدر؟ إذن ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم هذا الناهي أن الله تعالى مطلع على أحواله وأنه سيجازيه عليها، وإذا علم ذلك فكيف يتجرأ بهذه الجرأة القبيحة؟ كلا، ردع وزجر لهذا الناهي، لئن لم ينتهي عما هو عليه من الكفر والتكذيب بالله والتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزجر ولم يتب، يهدده الله سبحانه وتعالى بقوله لنسفعن بالناصية. والسفع هو القبض على الشيء وجذبه بعنف وشدة، هذا هو السفع. والناصية شعر مقدم الرأس، وتطلق على مقدم الرأس حتى ولو لم يكن ولو كان بلا شعر. والمعنى الآية، ومعنى الآية لنأخذن في الآخرة بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار، مع الإهانة والاحتقار له، فيسحب إلى النار مع الإهانة والاحتقار والإذلال له، أي لنأمرن الزبانية بفعل ذلك وهم خزنة جهنم. وعبر بالناصية عن جميع الشخص، ذكر الناصية أطلق الجزء ويريد الكل. وقيل ذلك كان الأخذ بالناصية كان في يوم بدر، حيث صرع أبو جهل وجاء سيدنا عبد الله بن مسعود فقطع رأسه وشق أذنه وجعل فيه خيطا وجر رأس عدو الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية، صاحب الناصية كذاب خاطئ، كاذب في قوله خاطئ في فعله، ونسب ذلك إلى الناصية. والخطأ هو ضد الصواب، وفيه مبالغة، في هذه الآية مبالغة، بأن صاحب هذه الناصية بلغ في الكذب قولا وفي الخطأ فعلا مبلغا حتى ظهر الكذب والخطأ من ناصيته. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى فليدعو ناديه، أي فليدعو أبو جهل أهل ناديه ومجلسه وعشيرته ليعينوه وينصروه، ومن ينصره من الله؟ والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون، وقدر المضاف أهل النادي لأن النادي لا يسمى ناديا حتى يكون فيه أهله. روي أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم ننهك، فأغلظ له الرسول صلى الله عليه وسلم في القول، فقال أبو جهل أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، فنزلت الآيات، رواه الترمذي. يقول الحق سبحانه وتعالى سندعو الزبانية، أي ملائكة العذاب، وهم خزنة جهنم، ملائكة غلاظ شداد، ليجروه إلى النار مع الإهانة والإذلال والاحتقار. وقد ورد لو دعا ناديه لا أخذته زبانية العذاب عيانا، رواه الترمذي. وسموا زبانية لأنهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهنم. والسين في قوله سندعو، السين التنفيس، ليست للشك وإنما هي من الله محققة الوقوع. كلا، ردع بعد ردع وزجر بعد زجر، لا تطعه يا رسول الله، وإنما دم على ما أنت عليه من الصلاة، ولا تطع المكذبين الخاطئين في تركها، واسجد واضب على سجودك وصلاتك لله، ولا تكترث بهذا الناهي. عبر عن الصلاة بالسجود لأن السجود من أفضل أركانه، بل هو أفضل الأركان بعد القيام. واقترب، تقرب بذلك السجود وتلك الطاعة إلى ربك سبحانه وتعالى. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. وقال في الحديث الآخر: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من أهل الخير، ونفعنا بهدي كتابه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.